بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الباب الثالث، الإجماع. فهل الإجماع دليل أم لا؟ شوف، قال الإجماع أحد معانيه في اللغة الاتفاق، أجمعوا أي اتفقوا على أمر ما، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فلا يراد به مطلق الاتفاق، لا، وإنما اتفاق مخصوص. صحيح؟ يبقى نشأ سؤال ثاني، ما هو هذا الخاص اتفاق مخصوص؟ من هم هؤلاء القوم الخاص اللي اتفاقهم يكون له شأن؟ قال وهو إما اتفاق، لانتفاق خاص يعني شريحة خاصة مو كل الناس، إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين، أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومهما اختلفت التعبيرات فإنها يجمعها عنوان واحد، وهو أن الإجماع اتفاق جماعة يكون لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي. يبقى هذا مصادقة تختلف، واحد يقول هالجماعة التي لها شأن هي خصوص أهل الحل والعقد، واحد يقول هالجماعة التي شأن لها شأن خصوص فقهاء المدينة مثلا، واحد يقول كذا. يبقى هاي خلاف بالمصادق، وإلا هو التعريف هذا. ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم، ليش؟ لأنهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي. وقد قلنا بالتعريف اتفاق جماعة، لكن مو مطلق أي جماعة لا، وإنما يكون لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة، وهم المعتزلة مثلا، أصوليون يعني اللي يعطون للعقل أهمية، جعلوه أحد الأدلة الأربعة، كتاب والسنة والعقل، أو أحد الأدلة الثلاثة. هذول ليسوا الأصوليين اللي ما يجعلون العقل كأحد مصادر التشريع، فتصبح عندهم ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع. أما الإمامية هاي بعد تدخل بالتفاصيل. قال أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط. لأنه احنا هم خلنا الدليل، لكن هم جعلوه دليلا مقابل الكتاب والسنة، ونحن لم نجعله دليلا مقابل الكتاب والسنة، وإنما يكشف عن السنة. هاي شون خبر زرارة يكشف عن السنة؟ الإجماع هم يكشف عن السنة، فخبر زرارة ليس دليلا مستقلا، وإنما هو حاكي عن السنة. فالإجماع كذلك ليس دليلا مستقلا مقابل الكتاب والسنة، وإنما كاشف عن السنة، أحد طرق الكشف عن قول المعصوم. تارة طريق يكون حسي، وهذا فرق مهم لأنه بعدين يفيدنا كثير. الطرق الكاشفة عن قول المعصوم بعضها حسية، وهي خبر الواحد الثقة، هذا شيء أنت يقول لك سمعت أبا عبد الله يقول. وبعض الطرق الكاشفة عن السنة حدثية، وهو أن هؤلاء كلهم قد أجمعوا على أن كذا حكم. ما معقولة؟ شوف، هل ما معقولة حدثية؟ ما معقولة هذا إجماعهم ما إلى أصل، فيظهر إلى أصل من أقوال المعصومين عليهم السلام. فالإجماع كشف عن رأي المعصوم، لكن كشف حدثا، وهنا ما معقولة العلماء كلهم، وهم ناس ورعون ثقات، ما يطلقون الكلام إلا بحجة شرعية، لابد أن يكون قد استندوا إلى قول المعصوم. فإذا رجع المستند مو الإجماع نفسه، وإنما قول المعصوم الذي انكشف بالإجماع. لكن يبقى خبر الواحد كاشف حسي، والإجماع كاشف حدثي. هذا الفرق بينهما مهم لدفع شبهة تأتي إن شاء الله تعالى الفرق بينهما. فيقول لذلك احنا جعلنا دليل من ناحية شكلية واسمية مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، أي أنهم لا يعتبرونه، الإمامية لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما يعتبرونه ويجعلونه حجة إذا كان كاشفا عن السنة، أي عن قول المعصوم. فالحجية والعصمة علما ليست للإجماع بحد ذاته بما هو إجماع، وإنما الحجة في الحقيقة هو القول المعصوم الذي كشف عنه الإجماع. فالحجية إذن للمنكشف لا للكاشف. حبوني كم الصلاحات. ولذا توسع، ولذا أي ما دام أن الحجية ليست لنفس الإجماع بما هو إجماع وإنما لقول المعصوم الذي انكشف بالإجماع. خلاص، إذا لو اثنين اتفقوا على رأي وعلمنا أنه كاشف عن قول المعصوم فنسميه إجماع، وإن لم يكن إجماع ليس جماعة اثنين هم، ما دام المناط هو الكشف عن قول المعصوم خلاص، فإذا أي كاشف عن قول المعصوم نسميه إجماع ونجعله حجة حتى لو واحد الذي قال. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الإصطلاح إجماعا، باعتبار أن اتفاق باعتبار أي تعليل التوسع، ليش التوسع؟ هذا سببه، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم فيكون إجماعا حكما وإن لم يكن إجماعا حقيقة. يعني الإجماع يؤخذ في مفهوم اتفاق، فالجماعة معتد بها، تذول من اثنين استكشفت قول المعصوم هذا ليس إجماع حقيقة بل إجماع حكما، لأن حكم الإجماع شنو؟ أنا كاشف عن قول المعصوم، وأنا من ذول إجماع الثانيين هم استكشفت قول المعصوم، هو إجماع حكما إذا. وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع بيننا وبينهم، يعني هم يجعلون الإجماع دليلا مستقلا مقابل كتاب السنة ونحن لا نجعله كذلك، وإنما هو كاشف عن قول المعصوم، يعني هذا راح تترتب عليه آثار عديدة. هم مثلا يشترطون في الجماعة، احنا ما نشترط، احنا عندنا حتى لو اثنين كشف رأيهم عن قول المعصوم فهو حجة، ولو مليون ما كشف قول عن رأي المعصوم ليس بحجة، فلنا دربا انكشاف قول المعصوم. هذه الطرق ان شاء الله الآتي، واحدة من الحدث اللي الآن قلناه طريق الشيخ الطوسي اللطف، مسلك اللطف، مسالك حول 14 مسلكا، انه كيف يستكشف من الاجماع قول المعصوم. المحققة تستري رسالة في ذلك كشف القناع عن حجية الإجماع، فمعدد 14 مسلكا. يأتي إن شاء الله تفاصيله يأتي، الآن بعدنا في العنوان. ولأجل أن نتوصل إلى المقصود لابد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا نحن الإمامية وليس لهم، لنلتمس الجواب عليها. أولا، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع فجعلوه حجة ودليلا مستقلا على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة؟ ثانيا، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع، سلمنا الإجماع اتفاق جماعة لهم شأن في إثبات الحكم الشرعي، من هم هؤلاء الجماعة؟ هل جميع الأمة تقصد أو جميع العلماء لكن في عصر من العصور، أو بعض منهم يعتد به، ومن هم الذين يعتد بأقوالهم؟ وهكذا تبدأ أسئلة تفصيلية، يعني لأنه الإجمال هذا ما ينفع. زين، أما السؤال الأول، من أين انبثق القول بالإجماع، فإن الذي يثيره في النفس ويجعلها في موضع الشك فيه أن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع، أي بغض النظر عن كونه كاشف عن قول المعصوم أو عن شيء آخر، بما هو إجماع وبما هو اتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله، لأنه لا ملازمة بينه بين اتفاق الأمة من الأمم وبين حكم الله، فالعلم به، العلم بهذا الشيء المجمع عليه لا يستلزم العلم بحكم الله بأي وجه من وجوه الملازمة، لا الطبعية لا العادية لا العقلية لا العرفية، بأي وجه من وجوه الملازمة. فإذا الذي يدفعنا إلى هذا السؤال هو هذا، أنه شلون جعلتم الإجماع حج؟ الإجماع بما هو إجماع أو اتفاق مجموعة من الناس بما هو اتفاق ما علاقته بالحكم الشرعي، وأهل العقائد الفاسدة هم مجمعين على صحة عقيدتهم، فهل الإجماع يعتبر حجة؟ إذا الإجماع والاتفاق بنفسه ليس بحجة، كان من إذا نشأت الحكاية مال الإجماع حجة؟ هذا هو السؤال الأول. يقول لكن يجب أن ننقح المطلب، وهو أنه مرات قد يجمعون الناس لكن يجمعون على شيء يقول بما هم عقلاء، كما افترض لو أجمعوا على قبح الظلم والشارع معهم، الظلم قبيح ويحكم، لكن مو هذا المقصود بالإجماع، هذا عين الدليل العقلي الذي ذكرناه، ما دام أجمعوا بما هم عقلاء شو صارت مقيدة المسألة، لا نحن نريد الإجماع المجرد بما هو إجماع، هل هو حجة أو لا؟ هذا إجماع بما هم عقلاء، وإحنا قلنا إجماع بما هم عقلاء هذا طبعا الشارع ما يتخلف عن حكمهم ويحكم، لا انت قل لي الاجماع بما هم اجماع، مش مجرد هل هو حجة لا مو حجة. يقول نعم الشيء الذي يجب ان لا يفوتنا التنبيه عليه الناقض. قلنا فيما سبق في الجزء الثاني ان تطابق اراء العقلاء، تطابق شوف يعني اجماع اراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة التي نسمي الاراء والتعلق بها والاستفشن منها، استفشن من الحكم الشرعي، لان الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء وهو خالق العقل، فلا بد ان يحكم بحكمه، ولكن هذا التطابق مو هو المقصود عندهم بالاجماع. الاجماع ها هي ما دام اجمعوا على شيء اذن الشارع يحكم على طبق ذلك الشيء، اجبوا هو اجماع يعني بحد ذاته صار مقيد الان، هذا اجماع بما هم عقلاء اخو، هذا احنا نقول بحجيته الشارع لا يخالفه، او اجماع بما هو كاشف عن رأي المعصوم طبعا هذا هو حجة، لا نريد اتفاق بما هو اتفاق بغض النظر عن اي شيء اضافي حجة لولا. قال اما اجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق اراء العقلاء بما هم عقلاء، هذا اخرجناه من محل النزاع، هذا حتى هم ما يسموه هذا الشيء يسموه اجماع، لا او هيك خلينا نعبر بتعبيرنا، هذا يسموه اجماع مدركي، اجماع معروف مدركه وهو كون العقل يحكم بذلك، فالحجيه والنقاش في المدرك راح تكون، لا اريد اجماع خالي هيك لا يعرف مدركه شنو، هذا هو الاجماع الحجه لولا. اما هذا اجماع مدركي ندري ان هؤلاء المجمعين مدركهم الحكم العقلي الذي تطابقوا عليه، فاذا منشأ هذا الحكم هو ذلك المدرك وهو العقل، لذلك يدخل في حجيه العقل مو يدخل في حجيه الاجماع. اما اجماع الناس فلا سبيل الى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي، لان اتفاقهم قد يكون بدافع العاده، مثلا كاجماعهم على تكريم القادم بالقيام له بدافع العاده، شنو نستدل به على وجوب القيام للقادم، او العقيده قد يكون اجماعهم بسبب العقيده، كيف ترضى الهندوس مئات الملايين من المسلمين من الهندوس مجمعين على حرمة ذبح البقرة، ما قيمة هذا الإجماع ما دام دافع العقيدة، أو يقول دافع الانفعال النفسي، البشر مجمع على أن ذبح الحيوان قبيح فيه تأليم لهذا الكائن اللطيف الوديع جمعية حقوق الحيوان إلى آخره مثلا، هذا بدافع الانفعال النفسي، إذن فهل هذا هم الشارع يكون يوافقهم عليه، هذا هم إجماع، هذا أو شبهة، وما أكثر شبهة تحصل في الدين فيؤمن بها ملايين البشر، هم لازم يطابقهم الشارع، او هل ان اجماع هؤلاء يكون كاشفا عن الحكم الشرعي، لا طبعا، اذا الاجماع بحد ذاته كون اتفاق جماعة لا يعني شيء ولا يغني من الحق شيء، فاذا حكموا بشيء باحد هذه الدوافع لا يجب ان يحكم الشارع بحكمهم، فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق، مش مجرد اتفاق، لان احنا سأخرجنا موردين، اتفاقهم بما هم عقلاء وهذا أدخلناه في دليل العقل، واتفاقهم حينما يكون كاشفا عن قول المعصوم أيضا أخرجنا هذا، اللي راح يصير قول المعصوم هو الحجة، لا أريد الاتفاق المجرد، إيش مجرد اتفاق جماعة. قال ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان وبأي دافع كان هو حجة ودليل، لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا حجة ودليل، ولا يقول بذلك واحد ممن يرى حجية الإجماع. إذن إذا كان الأمر كذلك وأن اتفاق الناس بما هو اتفاق لا قيمة له ولا يستكشف من الحكم الشرعي، شمن إذن نشأ القول بأن الإجماع دليل ويكشف عن الحكم الشرعي ويستفاد منه الحكم الشرعي، إذا كانت المسألة هكذا وحشيكم أشوفها منطقي وصحيح، إذا كان إجماع الناس بما هو إجماع حجة، إذن كل أمة مجمعة على شيء لازم يكون الحكم الشرعي على طبقها، أكيد نتيجة ما حد يقبلها، يعني فإذا من نشأ الإجماع كدليل، إذا كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجة، وما الدليل لهم على ذلك؟ وللجواب على هذا السؤال علينا أن نرجع القهقرة إلى أول إجماع اتخذ دليلا في تاريخ المسلمين، إنه الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر خليفة للمسلمين، فإنه إذ وقعت البيعة له، والمفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآني أكيد ولا من السنة النبوية، ولو وجد شيء من ذلك لاستدلوا به، ولما احتاجوا أن يخلقوا دليلا جديدا اسموه الإجماع. فإذن ما عندهم دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فابتدعوا دليلا اسموه الإجماع وجعله هو الدليل على هذه البيعة. فهذا إذن مصدر كون الإجماع دليلا على الحكم. نريد أن نصحح هذا الشيء، هذا الشيء قد وقع ولا نريد أن نحن لهم على خطأ، لابد أن نصححه. فكيف نصححه؟ نبتكر دليلا يستفاد منه الحكم الشرعي اسمه الإجماع حتى نصحح به ذلك الفعل الفلاني. هذا نجي نستدل على الإجماع. طبعا هو بعدين قالوا الإجماع يا بتعالوا أنت تردون تسوون الإجماع الدليل، ويطالبوكم ما الدليل على حجية الإجماع. فقعدوا طبعا هم الناس مفكرين مو كل شيء، فقعدوا ينقبون ويحققون ويشوفون شنو الأدلة على حجية الإجماع، فاستدلوا ببعض هذه الأدلة اللي تأتي إن شاء الله. زين، فإنه إذ وقعت البيعة له والمفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآني ولا من السنة النبوية، اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع. له كتاب طبعا في ضمن السياق المظفر شسمه لطيفة، ها كتاب جيد طبعا أهل الشيخ المظفر، وكتب عليه أحدهم ردا سمى المن عبد الله الملاح، وهو أبو دكتور قدامة ودكتور أسامة عبد الله الملاح. فكتب أحدهم ردا على عبد الله الملاح، شو اسمه؟ شو اسم الكتاب؟ لا لا هذا استنباط منك يعني، ما دام ذاك الرد على إذن لا استفاد فشي بلاغي، استفاد من كون هذا لقب شنو؟ ملاح، فسمى الملاح التائف. الملاح التائف بلي لعله كتاب آخر غير الذي آني وجد، لعله اللي تفضل به السيد، بس هذا ألطف الرد فدمى الأدباء، وهذا تلميذ المظفر الكاتب الملاح التائف. ها نفس المظفر بس طبع كتاب السقيفة ورد الملاح، ورد الملاح التائف مال الرد على الرد بكتاب شفته ذاك يوم طبع الأصلية موجودة. إيه المهم اضطروا إلى تصحيح، فقال أولا إن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد منهم أجمعوا على بيعته سلمنا، أول وحدة. ثانيا إن الإمامة من الفروع لا من الأصول، لأن لو كانت من الأصول لاحتاجت إلى دليل قطعي، وهذا طبعا دليل ظني، فلازم نخرجها من حيز الأصول إلى حيز الفروع حتى نقبل بها الأدلة الظنية، ماذا ضمن الأصول؟ الأصول لا تثبت إلا بدليل قطعي. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الإجماع حجة في مقابل الكتاب والسنة. افترض ما كنا عليه من الكتاب، ما كنا من السنة ميت، أكو دليل من الإجماع، والإجماع دليل مستقل في مستوى الكتاب والسنة. شنو الفرق؟ أي أنه دليل ثابت غير الكتاب والسنة. هاي إذا المقدمات الثلاثة التي رتبت للاستدلال على تصحيح البيعة. ثم منه من هذا الاستدلال اللي جابوا الإجماع جعلوه دليل على خصوص البيعة، توسعوا فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الشرعية الفرعية. وعندما سئلوا ما الدليل على أن الإجماع، سمعنا المقدمة الأولى والثانية، المقدمة الأولى تاريخية إذا صح التعبير، ناقشة تاريخيا هل فعلا كان إجماع؟ تقرون أنتم بالتاريخ كتب النافعة فيها المجال، إيش قارين؟ إيه يعني شو نشوف ثقافتكم؟ كتب هالمجال مثلا احتجاج، مراجعات، نص اجتهاد، نص الاجتهاد خصوصا غدير طبعا، بس النص والاجتهاد أيضا متعوب عليه، لا يفوتنكم الاطلاع عليه مالكي شرف الدين. زين، فالمقدمة الأولى تاريخية تقدر تناقش تاريخين، صدق اكو إجماع مو فلان وفلان مع علي عليه السلام في دار فاطمة مثلا، وأن فلان خرج زعلان سعد بن عبادة إلى الشام هو وأولاد قيس بن سعد بن عبادة ومواليه وكذا وكذا، وفلان هيك صار بيه. فالأول تاريخي والثاني هم كلامي وعقائدي، فليهمنا ثالثا هو أنه هل الإجماع حجة ودليل مستقل مقابل كتاب والسنة ما هو الدليل على ذلك؟ قال استدلوا بالكتاب وبالسنة وبالعقل على أن الإجماع دليل مستقيم. طبعا ما يستدلوا بالإجماع لأنه يلزم الدور، ما تقدر تستدل على حجية الإجماع بالإجماع، يلزم منه الدور. أما مسلك الكتاب أو قل أما استدلالهم على حجية الإجماع بالكتاب فبآيات استدلوا بها لا تنهض دليلا على مقصودهم، وأولاها بالذكر آية سبيل المؤمنين وهي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تقريب الاستدلال بها على حجية الإجماع قال فإنها توجب اتباع سبيل المؤمنين، فإذا أجمع المؤمنون على حكم فهو سبيلهم فيجب اتباعه، وبهذه الآية تمسك فلان على ما نقل عنه. لكن يقول يكفينا الرد عليه منهم، وهو الغزالي في المستصفى قال الظاهر أن المراد بها بعيدة أجنبية عن المقام كما يقولون، ما علاقة هذه الآية والدليل على الإجماع؟ الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوليه ما تولى، فكأنه المولى لم يكتفي بترك المشاقة حتى تنضم إليه، مو بس يطلب منهم ترك المشاقة للرسول، لا وإنما أن ينضموا إليه في سبيل المؤمنين لنصرته والدفاع عنه. ثم قال الغزالي وهذا هو الظاهر السابق للفهم، وهو كذلك المصنف يقول كما استظهر. فإذا إذا هاي أولى الآيات لتقريب الاستدلال على حجة الإجماع ليست تامة وأنها أجنبية على المقام، مو يمها الحكي يا جماعة، وإنما تقول أنكم أيها المشاققون لرسول الله والمعادون له اتركوا مشاققة رسول الله ومعاداته، وهذا ما يكفي وحده، لا وإنما انضموا إلى صفه ودافعوا عنه وكونوا معه. قالها إذن الاستدلال بالكتاب لم ينفعهم، أما الاستدلال بالسنة فهي أحاديث رووها بما يؤدي مضمون الحديث لا تجتمع أمتي على الخطأ، صح، وقد ادعوا تواترها معنا وإن لم تكن افترض بلفظ مخصوص لكن روحها كلها واحد، هو هذا مضمونها هذا التواتر المعنوي أن أمتي لا تجتمع، فاستنبطوا منها عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ والضلالة، عصمت بهذا الحديث الشريف، فيكون إجماعها معصوما كقول المعصوم حجة ومصدرا مستقلا. وهذه الأحاديث أول ما خلنا نناقش في سندها، بس لو سلمنا بصحة سندها وأنها فعلا بلغت حدا بحيث يحصل القطع بمعناها تواتر معنوي لا تنفع في تصحيح دعواهم، لأن المفهوم من اجتماع الأمة من يقول لا تجتمع أمتي يعني كل أمتي لا بعضها، فلا يثبت بهذه الأحاديث عصمة البعض من الأمة، بينما أن قصودهم من الإجماع إجماع خصوص الفقهاء أو خصوص أهل الحل والعقد أو خصوص علماء عصر من العصور، بل تنازلوا قالوا خصوص الفقهاء المعروفين، بل تنازلوا لا خصوص المعروفين من فؤل، يعني شافوا كل ما يطرحونه جماعة يجدوها ما مجمعة، افترض قلنا إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما أجمعت على البيعة، إجماع أهل الحل والعقد، أما أهل الحل والعقد ما كانوا مجمعين، سلمان مو من أهل الحل والعقد، أبو ذر عمار مقداد فلان فلان بالشهادتين ذلوا مو من أهل الحل والعقد، نازلة زين خصوصي كذا من هذا هم بعدهم ما مجمعين وظلوا يضيق، يعني فإذا خرجتم عن الدليل مالتكم، الدليل يقول لا تجتمع أمتي يعني أمتي يعني كل أمتي، وأنتم ماذا تريدون بالاستدلال؟ تريدون طلع النتيجة أنه بل يكتفون باتفاق جماعة يطمئنون إليهم كما هو الواقع في بيعة السقيفة، فأنا لنا أن نحصل على إجماع جميع الأمة بجميع طوائفها وأشخاصها في جميع العصور، لو سلمنا صحتها لا تجتمع أمتي يعني كل أمتي، جيبوا لي مسألة اجتمعت كل الأمة عليها ما كنت شيء إلا ضروريات الدين وجوب الصلاة صح وجوب الزكاة تمام، وهذه ضروريات الدين ليست من نوع الإجماع ولا نحتاج إلى الدليل، يعني هي قطعية ثابتة بضرورة الدين، من احتاجها ما إلى إجماع لكي يثبتها، فإذن الاستدلال بالسنة أيضا ليس بصحيح، لأن لو سلمنا صحة الرواية لا تجتمع أمتي، تقول كل أمتي يعني، ولم تجتمع كل الأمة على شيء. قال الدليل الثالث هو العقل، أو ما عبر عنه بعضهم بالطريق المعنوي، فغاية ما يقال في توجيهه إن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع، هكذا حسن الظن بهم أنهم لا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر فالعادة تحيل عليهم وتجعل من المستحيل قصد الكذب، ومن المستحيل عليهم الغلا، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة. فإذا ما دام قد قطعوا وأجمعوا على صحة هذه البيعة فإذا لابد أن يكون قطعهم بحجة شرعية، ولا من غير المعقول أن يجمعوا كلهم على شيء ليس له مستند. زين، فإذا تبعهم التابعون وتابعوا التابعين فبعد يصير أكثر الاستحالة وأشد خلاص. لكن هذا الدليل يناقش فيه بأن إجماعهم هذا إن كان يعلم بسببه قول المعصوم فلا شك في أن هذا علم قطعي بالحكم الواقع، صح؟ إذا هل إجماعوا هالكثرة الكاثرة ضمنهم المعصوم فخلاص يكفينا هذا المعصوم الموجود، فيكون حجة لأنه قطع بالسنة الإمام اللي داخل ضمنه ولا كلام له. وأما إذا لم يعلم بسبب قول المعصوم كما هو المقصود من فرض الإجماع حجة مستقلة ودليلا مقابل الكتاب والسنة، إذا كانت حجة مستقلة يعني دليل مقابل الكتاب، أما إذا حجية الإجماع لأنه كاشف عن المعصوم خو دخل في السنة هذا ما أصبح دليلا مستقلا، فإن قطع المجمعين مهما كانوا لإن كان يستحيل في العادة قصدهم الكذب في ادعاء القطع كما في الخبر المتواتر فإنه لا يستحيل في حقهم الغفلة أو الاشتباه أو الغلط أو التهديد والوعيد يومئذ كانت كذلك، كما لا يستحيل أن يكون إجماعهم بدافع العادة أو العقيدة أو الحسد لعلي بن أبي طالب مثلا أو سيف فلان أو لا أمور كثيرة أو أي دافع من الدوافع الأخرى التي أشرنا إليها سابقا. ولأجل ذلك اشترطنا في التواتر الموجب للعلم، قلنا صح أن التواتر يفيد العلم ويفيد القطع لكن مو مطلقا، اشترطنا فيه شنو؟ أن لا يتطرق إليه احتمال خطأ المخبرين في فهم الحادثة واشتباههم كما شرحنا في كتاب المنطق، ولا عجب في تطرق احتمال الخطأ في اتفاق الناس على رأي، بل تطرق الاحتمال إلى ذلك أكثر من تطرقه إلى الاتفاق في النقل، لأن أسباب الاشتباه والغلط فيه أكثر. ثم يقول إن هذا الطريق الأقل لو تم فأي شيء يخصصه بخصوص الصحابة أو المسلمين أو علماء طائفة خاصة من دون باقي الناس سلم، إلا إذا ثبت من دليل خاص اختصاص المسلمين. ما دام تقول أن الكثرة الكاثرة إذا قطعت بأمر فلا بد أن يكون هذا الأمر صحيحا وقطعيا، لما معقول ذول اتفاقهم اعتباطي وشنو اللي يخص المسلمين ما دام هو الدليل انتهى كذا تسوق. إذن كل أمة إذا أجمعت وقطعت بأمر لازم يكون هذا الأمر قطعيا، ما المزية الخاصة للمسلمين؟ فإن قلت الرواية التي تقدمت لا تجتمع أمتي على خطأ التي خصت المسلمين، فقلنا لك هاي أمتي كل أمتي، فنعم إذا اجتمعت كل الأمة طبعا راح يدخل من المعصومين للمعصومين من الأمة، خلاص احنا هم متفقين وياكم إذا هيك شيء. لا مطلق الشياء، وإنما قلنا الشياء المفيد للاطمئنان. إيه طبعا، فإذا كان الشياء اعتباطي إذا لا يكون عجلة ما يفيد للاطمئنان، هو هذا الذي نرفضه فعلا. شياء صح شياء اعتباطي قد يكون له عوامل كثيرة، مش مدين أنت تعلم الناس حكاية واحدة هذا كذا شبهة يعني إيه، أو تقول كلاما الزور الحقائق أمامهم ينخدعون العوام. وبالختام نقول إذا كانت هذه المسالك الثلاثة لم تتم لنا أدلة على حجية الإجماع من أصله، أي من جهة أنه إجماع، فلا يظهر للإجماع قيمة من ناحية كونه حجة مثل التشريع مهما بالغ الناس في الاعتماد عليه، وإنما بل يصح الاعتماد عليه إذا كشف لنا عن قول المعصوم. شلون يكشف عن قول المعصوم؟ هي مسالك. قلنا المصنف يذكر أربعة منها حسب الظاهر، وإن كان بعضهم قلنا أوصل إلى 14 طريقا، فعندئذ فيكون حينئذ كالخبر المتواتر الذي تثبت به السنة، وسيأتي البحث عن ذلك إن شاء الله تعالى. وأما السؤال الثاني فيأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله. يا الله.